القسم الثالث من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف. ومذهبهم باطل من وجوه: أحدهما أنه جناية على النصوص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالمؤلف ذكر فيما مضى أقسام الناس فيما يتعلق بظاهر نصوص الصفات، ومضى منهم القسم الأول وهم الذين جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف وهم الذين قررنا منهجهم مرات كثيرة. والثاني هم الذين جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا هذا على دلالته وهو أنه يدل على التشبيه. أما الثالث وهو درس اليوم، القسم الثالث من هؤلاء الناس الذين جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنه من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله وهم أهل التعطيل. هذا القسم شبيه بالقسم الذي قبله، وظاهره كأنه تكرار لما قبل. القسم الثاني يقول هم الذين جعلوا الظاهر متبادل من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وهنا يقول معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه. لاحظتم التشابه هنا؟ لاحظتم الكلام متشابه، لكن هل هذا التشابه يدل على التساوي أو هناك فرق بين القسمين؟ هناك فرق بين القسمين. الفرق هو أن الأول أبقوا الدلالة على ذلك، على التشبيه، أبقوا الدلالة على التشبيه، وأما هؤلاء فهم لم يبقوا عليها وإنما صرفوا. يعني مثلا الفارق بين هذا القسم والقسم الذي قبله أن القسم الأول قالوا إن الظاهر من نصوص الصفات المتبادر للذهن هو التشبيه، فيقولون مثلا إن الله سبحانه وتعالى له سمع وله بصر، فهؤلاء يقولون الذي يظهر لنا أن هذا السمع وهذا البصر مشابه لإيش؟ مشابه لسمع المخلوق وبصر المخلوق، وهو كذلك عندهم، يعني أبقوا الدلالة على ذلك، يعني أنه يقتضي التشبيه وهو كذلك، فإذا شبهوا إيش؟ الخالق بالمخلوق. أما الثاني، القسم الثاني، فهم يختلفون. نعم هم قالوا إن سمع الله، إن نصوص السمع ونصوص البصر، أي صفة السمع وصفة البصر يدلان على التشبيه، لكنهم نفوا أن يكون الله مشابها للمخلوق، نفوا أن يكون الله مشابها للمخلوق. فإذا الاتفاق في إيش؟ في النقطة الأولى، وهو أن المتبادر الظاهر من النص هو إيش؟ هو التشبيه، لكنهم اختلفوا، فأولئك قالوا نعم هو التشبيه وهو الحق، فشبه الله بالخالق تعالى الله عن ذلك، وهؤلاء هم المشبهة. وأما الآخرون فقالوا لا، لا يمكن أن يشابه الله المخلوقين، فلذلك ننفي الصفات، وهؤلاء هم المعطلة، وهؤلاء هم المعطلة. وهذا الفارق بين القسمين، وإلا فبينهما تشابه من وجه واختلاف من وجه آخر. قوله هنا معنى باطنا لا يليق بالله وهو التشبيه، وقد مر معنا سابقا أن لفظة التشبيه لم ترد في الكتاب ولا في السنة، لم ترد في الكتاب ولا في السنة، وإن كان جرت عبارات السلف رحمهم الله تعالى على ذكرها. والمنصوص عليه في القرآن هو لفظ المثل، ليس كمثله شيء. فلذلك لو قيل معنى باطنا لا يليق بالله وهو التمثيل، نعم، هل يكون أولى كما مر معنا أو ليس كذلك؟ نقول أولا لا يخلو ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من وجه. أي شيء من الأشياء الموجودة أو أي شيئين من الأشياء الموجودة لا يمكن أن يفترقا من جميع الوجوه، بل لا بد أن يتفقا ولو من وجه واحد. فالبشر قد يشابه هذه الأسطوانة، وهو إيش؟ الوجود، التشابه في الوجود، وإن كان يختلف من حيث الحركة والسكون وما يتعلق بالصفات وغير ذلك، لكن يشتركان من حيث الوجود، هذا أقل الأحوال. ولا قد يشتركان في أشياء أخرى. قد يتشابه الإنسان والحيوان الأعجم من وجه ويختلف من وجوه أخرى، فيشتركان فيما يتعلق بالوجود، قد يشتركان فيما يتعلق بمسمى السمع، نعم، والبصر وغير ذلك. هم ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه، سواء كثر هذا التشابه أو قل. وأما التمثيل فهو المماثلة المطلقة، يقال هذا مثل هذا. فأيهما أولى بالتعبير؟ نقول الأصل أن يعبر بالمثل كما جاء في القرآن، لكن هنا لعلهم أرادوا فيما يتعلق بالصفات. والصفات نعم شيء أو جزء مما يتعلق بالحديث عن ذات الله عز وجل، فهم لا يشبهون الذات بالذات، وإنما يشبهون الصفات. فلذلك كان إطلاق لفظ التشبيه هنا لأجل أنهما من شيئين إلا ويتشابهان من وجه ويختلفان من وجه أو من أوجه كثيرة، فعبر المؤلف هنا بالتشبيه. قال ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله وهم أهل التعطيل، يعني هؤلاء القسم الثالث. قالوا بما أن الكلام والسمع والبصر لله عز وجل يفهم منه، أو المعنى المتبادر إلى الذهن منه هو مشابهة كلام المخلوق وبصر المخلوق وسمع المخلوق ورحمة المخلوق، إذن نحن ننفي أن يكون لله سمعا، أن يكون لله سمع أو بصر أو رحمة، نعم، أو نحو ذلك. فهذه هي شبهتهم. فلذلك سموا أهل التعطيل، لأنهم عطلوا الله عن صفاته. وأما أولئك فسموا أهل التشبيه، لأنهم شبهوا الله بخلقه. قال سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما. هذه ثلاثة أمور، كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما. ولم يشر المؤلف هنا إلى الفارق أو تسمية الفوارق بين هذه الأمور الثلاثة. إذن عندنا التعطيل العام في الأسماء والصفات، وعندنا التعطيل الخاص فيهما أو في أحدهما، يعني أن تعطل الصفات دون الأسماء أو يعطل بعض نعم الصفات دون بعض، فصار عندنا كم؟ ثلاثة. وفي الحقيقة هذه الثلاثة إشارة إلى الفرق أو انقسام الناس فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وسبق معنا كثيرا أن أقسام الناس في ذلك كم؟
أربعة أقسام.
القسم الأول وهم الذين ينفون الأسماء والصفات، يقولون إن الله ليس له سمع وليس له بصر وليس له رحمة وليس له غضب وهكذا، وكذلك ينفون الأسماء فيقولون إن الله ليس هو السميع ولا البصير ولا العليم ولا الحكيم ولا الرحيم ولا الغفور ولا الودود وهكذا، فنفوا عن الله سبحانه وتعالى جميع الأسماء وجميع الصفات، وهؤلاء هم الجهمية ومن سار على طريقتهم كالقرامطة وغيرهم والصابئة والمتفلسفة، هؤلاء هم القسم الأول، وهم الذين أرادهم المؤلف هنا في قوله كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما نعم أو في أحدهما. هنا يأتي القسم الثاني من أقسام الناس في أسماء الله وصفاته، وهم الذين نعم عطلوا الصفات ونفوها وأثبتوا لله سبحانه وتعالى الأسماء فقط دون ما تتضمنه من الصفات. وأما قوله أو في أحدهما أم خاصا فيهما أو في أحدهما، هؤلاء هم القسم الثاني وهم المعتزلة، أو في أحدهما وهم القسم الثالث كالأشاعرة وغيرهم من الماتريدية الذين يثبتون بعض الصفات وينفون البعض الآخر، بل إنهم يثبتون فقط سبع صفات وينفون باقي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم الأشاعرة. فمراد المؤلف بهذا الكلام يشمل الطوائف الثلاث المتعلقة بأسماء الله وصفاته. قال فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. فبين أن السبب في ذلك هو صرف النصوص عن ظاهرها، كيف يدعون أن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه أو أن الظاهر من الصفة هو التشبيه، هذا في الحقيقة صرف عن الظاهر، فالله يقول عن نفسه سميع وأنت تنفي السمع، هذا صرف عن الظاهر، يقول عن نفسه بصير وعليم وحكيم وأنت تنفي عنه السمع والبصر والعلم والحكمة، كل هذا صرف للنص عن ظاهره. قال إلى معان عينوها بعقولهم ولم يقل بالنصوص، لماذا؟ لأن النصوص لا تدل على أن الله يشابه المخلوقين أو يماثلهم، وإنما أدلتهم في ذلك العقول، ولا شك أن العقول قاصرة ولا تحيط بالله علما، قال سبحانه ولا يحيطون به علما. قال واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، أيضا هم أصلا مضطربون في طريقة التعطيل، هؤلاء لهم منهج في التعطيل وهؤلاء لهم منهج وهؤلاء لهم منهج، فالذين عطلوا الله سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته لهم أدلة عقلية استدلوا بها، وأما الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات نعم هؤلاء لهم أدلة أخرى مضطربة وتعارض أدلة الأولين، والذين أثبتوا سبع صفات دون البقية هؤلاء أيضا مضطربون في أدلته، وسيأتي إشارة إلى إلزام هؤلاء من خلال أدلتهم في إثبات البقية. الشاهد أن هذه الأدلة التي يستدلون بها على ما ذهبوا إليه كلها أدلة مضطربة، وبين المؤلف هنا أنهم يسمون ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. لماذا؟ لأن التأويل يأتي بمعاني منها التفسير، وهم سموا ذلك تأويلا لأن في مسمى التحريف نعم، لأن اسم التحريف منفر، فلا يمكن أن يكون التحريف معنى صحيحا. ففرق بين أن تقول فلان يحرف الكلم وبين أن تقول فلان يؤول الكلم. فإذا قلت يؤول الكلم أو يؤول القرآن نعم، حينئذ المراد به يفسر القرآن. وأما إذا قلت فلان يحرف القرآن فلا يتبادر إلى الذهن إلا التحريف، هو التخبط وصرف النصوص عن ظاهرها وعما دلت عليه. فلذلك هم يسمون هذه الطريقة تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. والتأويل يأتي بمعان منها التفسير، منها التفسير كما قال يوسف إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، وقد يكون بمعنى من يعرف التأويل مثاله يتأول حديث عائشة كان يتأول القرآن، وقوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني الشيء الذي سيحدث أو سيتحقق، هذا هو التأويل. مثل ما قال يوسف يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. الشاهد أن التأويل له معان، فهم يطلقون على أنفسهم التأويل وهو في الحقيقة تحريف. وبين المؤلف أن مذهبهم باطل من وجوه سيأتي ذكرها.
ومذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مرادا له. الثاني
ولا مراد الله. نعم هذا هو الأول، هذا هو الرد الأول على مذهبهم وعلى أنه باطل. قال جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. إذا كان الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه بأنه سميع، وعرفنا أن له صفة السمع وصفة البصر، ثم تنفي أن يكون له سمع وبصر، أليس هذا جناية على النص؟ هذا جناية على النص. وأنت نقلت هذا النص من المعنى الذي يريده الله إلى معنى آخر غير لائق بالله، وهو أنه لا يمكن أن يعني أن يوصف شيء بأنه يسمع وتقول أنت إنه لا يسمع، فهذا جناية واضحة على هذا النص. فالنفي بحد ذاته هو جناية، فكيف إذا حولت هذا من نفي إلى تشبيه فهذا جناية أيضا عظمى أخرى. فإذا سواء كان تشبيها أو تعطيلا كل هذا جناية في حق النص. فهذا هو المراد الرد الأول.
الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. الثالث
نعم، وهذه مرت معنا كثيرا، وهو أن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فإذا كان الله سبحانه وتعالى ذكر عن نفسه بأنه عليم وحكيم وغفور ورحيم، وكل اسم من هذه الأسماء تضمن صفة من الصفات، وكان هذا القرآن بلسان عربي مبين، فما الفائدة من إنزال القرآن بلسان عربي مبين وهؤلاء العرب نعم يقولون ليس المراد بالسمع هنا إثبات الصفة، وليس المراد بالبصر إثبات الصفة، فحينئذ ما الفائدة من كونه عربيا؟ وما الفائدة من ذكر اسم السمع وذكر صفة اليد لما خلقت بيدي ولتصنع على عيني ونحو ذلك؟ ما الفائدة إذا كان الكلام باللغة العربية لا يؤخذ على ظاهره؟ نعم، هذا هو الإلزام أو الرد الثاني على بطلانهم، ومر معنا هذا سابقا. لكن طبعا هنا فيه قيد ذكره المؤلف، وهو أنه نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه بهذا اللسان العربي المبين، فقال سميع وبصير، نقول هو سميع وبصير، نعم، وله صفة السمع وصفة البصر، لكن بشرط ما هو؟ من غير تكييف ولا تمثيل بحق الله. فلا نكيف، لا نقول إن صفة السمع هذا هي كذا وكذا، وهي الجارحة التي صفتها كذا وكذا، أو نمثل نقول إن سمع الله كسمع فلان وبصر الله كبصر فلان. فإذا نثبته كما جاء، لكن أيضا بقيد، وهو أن يصانع عن التكييف والتمثيل. وقلنا، وهذه مسألة مهمة لا بد أن تفهم، وهو أن التكييف المراد الكيفية المعلومة لنا، وإلا فهي لها كيفية لكن لا يعلمها إلا الله.
الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم، ما ليس له به علم، وقال على الله ما لا يعلم، من وجهين: الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا، مع أنه ظاهر الكلام. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟
إذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين
الاحتمال
المتساوي في الاحتمال
قولا
عندكم قولا في أحد عندهم قول قولا بالنص؟ لا صححوها، قولا كيف؟ قولا اي نعم قولا صححوها، قولا خطأ. ربما ظن أنه خبر، خبر كان، لا ربما ظن أنه خبر كان. حتى إذا كان هو ما يكون اسم خبر كان، يكون اسم كان مرفوع وخبر إن، هو يجتمع فيه اسم كان وخبر إن يتم، حملناه على أنه اسم كان فهو مرفوع، وإن ربطنا على أنه خبر إن فهو مرفوع. إذن النصب لا وجه له، النصب لا وجه له.
مثال ذلك قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقتين الحقيقيتين، وإنما أراد كذا وكذا، قلنا له: ما دليلك على ما نفيت، وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأنى له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته.
نعم، هذا هو الوجه الثالث في الرد على هؤلاء، على مذهب هؤلاء المعطلة، قال أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم وهو محرم. نعم، ولا شك أن هذا هو المستقر. فإذا جاء شخص وقال المراد برحمة الله أو المراد باليدين كذا والمراد بالرحمة كذا، فصرف عن ظاهره، جعل اليدين المراد بهما النعمة، نعم، والرحمة أراد بها مثلا إرادة الإنعام، وهكذا صرف هذه النصوص، فهذا الصرف الظاهر من غير دليل قول على الله بلا علم. والقول على الله بلا علم مستحب أو جائز أو مكروه؟ حرام، محرم، بل قرنه الله سبحانه وتعالى بالشرك. قال تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فنقول لهذا الشخص كيف قلت إن رحمة الله المراد بها إرادة الإنعام، وكيف تقول إن يد الله المراد بها النعمة، فما دليلك على هذا؟ هذا قول عن الله بلا علم وهو محرم. وكذلك يدل على ذلك قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم قال فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم من وجهين. الوجه الأول هو من جهة النفي، وهو قوله أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا، أن ينفي شخص ويقول إن كلام الله هذا ليس المراد منه كذا، فكلام الله عن السمع ليس المراد به السمع، هذا من جهة النفي. الوجه الثاني أن يقول المراد بكلام الله عن السمع هو كذا، ففي الأول ينفي، فنقول له حتى النفي هذا من باب إيش؟ من باب القول على الله بلا علم، لأنك تنفي شيئا أنت لا تعلمه ولا دليل لك عليه. وإما أن تقول المراد به كذا، فالأول قلت ليس المراد به كذا، وفي الثاني قلت المراد به كذا، فسواء كان نفيا أو إثباتا، نعم، كل هذا من باب القول على الله بلا علم. فمثلا يأتي شخص ويقول الرحمن على العرش استوى، نعم، ليس المراد به الاستواء وإنما المراد به الاستيلاء، فهذا نفى والآخر أثبت، فقف في النفي ما لا يعلم، فقال ليس المراد به الاستواء فقال على الله ما لا يعلم. والثاني أنه قال المراد بالاستواء الاستيلاء، فجمع بين الأمرين، بين النفي والإثبات، وكلاهما قول على الله بلا علم. قال وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ يقول إذا كان هناك معنيان متساويان، نعم، وعينت أحدهما على الآخر أو دون الآخر بلا دليل، نعم، فهذا من باب القول بلا علم. فما بالكم إذا عينت المرجوح المردود وقدمته على المعنى الظاهر المتبادل؟ فهذا من باب أولى. قال مثال ذلك قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا، قلنا له ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأنى له ذلك، نعم، وإلا كان قائلا عن الله بلا علم في نفيه وإثباته. هنا قال فإن كان له دليل، ونعرف أنه ليس له دليل وإنما من باب التسليم جدلا، وإلا ليس له دليل، ولذلك عبر المؤلف قال وأنى له ذلك. هذان الوجهان يرد بهما على من قال على الله بلا علم. ثم يأتي الوجه الرابع.
الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها.
نعم، وهذا مر معنا سابقا في الكلام عن مذهب السلف ومذهب الخلف، وهذا واضح.
الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول: نعم.
نعم، هنا الآن الإجابة التي يذكرها المؤلف من باب أن الأصل حتى في أهل التعطيل أنهم ستكون إجاباتهم بهذا النحو. يعني إذا قلت لهذا المعطل من جهمي وغيره، قلت مثلا: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فلا يمكن أن يقول نعم حتى ولو كان معطلا. والذي يقول نعم هذا إنسان مكابر، هذا إنسان نعم كيف؟ الذي يقول نعم، لا، هنا يقول: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فإذا قال نعم أنا أعلم بالله من نفسه، هذا مكابر. فنحن نقول حتى المعطلة